بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على أبواب الصحيح الإمام البخاري، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الإيمان، ونشرع في هذا اللقاء في كتاب العلم. وجعل الإمام البخاري كتاب العلم في البداية بعد كتاب الإيمان إشارة منه رحمه الله إلى التحلي بآداب العلم وما ينبغي أن يكون عليه العالم والمتعلم في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأبواب المتفرقة التي ستمر علينا في كتاب العلم فيها ذكر جملة من الآداب المتفرقة، بعضها يتعلق بالعالم وبعضها يتعلق بالمتعلم. والعلماء لهم مؤلفات معروفة كالجامع وفضل العلم وغيره مما كتب في هذا الباب. قال رحمه الله: كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. عقد الباب الأول من كتاب العلم في بيان فضل العلم، وعلى هذا جرت عادة العلماء أنهم يذكرون الفضائل في البدايات حتى تكون مشجعة. ونرى أن الإمام البخاري رحمه الله اقتصر في ذكر فضل العلم على آيتين، لأنه سوف يذكر الفضائل في ثنايا هذا الكتاب، يعني في أبواب متفرقة سوف يشير الإمام البخاري إلى فضل العلم، ولكن هنا اقتصر على الآيات، لأن الآيات في الحقيقة هي المقدمة وهي التي يعني باب البركة في العلم. وذكر الآية والفضائل كما يذكر العلماء يعني التي جاءت في العلم الشرعي، يعني تنصب في العلم الشرعي دون ما سواه. وأما العلم الدنيوي فإذا كان وسيلة إلى العلم الشرعي أخذ حظا من هذه الفضائل. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اختلف علماء التفسير في نوع الرفع هنا، هل هو الرفع في الدنيا يعني ترتفع منزلة العالم بين الناس ومكانته الدنيوية، أم المراد بالرفع في درجات الآخرة؟ وصحيح أنه لا يمنع الجمع بين الأمرين، ولذلك جاء في بعض الآثار أن هذا الرفع في الدنيا والآخرة، كما جاء عن إسرائيل وغيره من الأئمة في تفسير هذه الآية، قال: يرفعه في الدنيا وفي الآخرة. وهنا قرن يعني العلم بالإيمان، العلم بالإيمان، لأنهما إذا انفك يعني الإيمان والعمل الصالح عن العلم لم يكن مثمرا، لم يكن مثمرا، فهما قرينان صنوان، العلم النافع والعمل الصالح، ويأتي الإشارة إليها في النصوص غالبا، فلا بد أن تقترن ببعضها البعض حتى تكون نافعة وحتى تكون حجة للإنسان لا حجة عليه. والآية الأخرى وقوله عز وجل رب زدني علما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه علق قال لو أورد البخاري بداية الآية قل رب زدني علما لكان أفضل في الإيراد. وهذا يدل على يعني شرف العلم، إذ لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، إلا من العلم. هذا يدل على فضل العلم ومكانة العلم، لأنه طلب فيه الزيادة. وهذا يدل على شرف العلم وشرف أهل العلم. ولابن القيم يعني فصل جميل في مفتاح دار السعادة، ذكر فيه فضائل العلم، فضائل كثيرة جدا متنوعة. وقد ذكر العلماء يعني من الفضائل أن العلماء يلون الأنبياء في الرتبة، وهي درجة الصديقية، فالعلماء هم ورثة الأنبياء وينالون يعني هذه الدرجة. ولذلك جاء عن يعني الحسن البصري أنه قال يعني يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيغلب مداد العلماء، يعني أثر العلماء، لأنه أثر متعدي ونافع. وهذا أيضا يعني عقد ابن القيم فيه مقارنة يعني جميلة جدا، يعني مقارنة بين العلم والبيان وبين الجهاد والسنان، فذكر تفضيل العلم على الجهاد من وجوه كثيرة متعددة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم، بين العالم والمتعلم، لأن الحديث يتضمن ما يفعله العالم وما يفعله المتعلم. وشيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد بن سنان البصري الباهلي، خرج له الإمام البخاري وخرج له أبو داود في السنن. وشيخ شيخه هنا فليح ابن سليمان ابن أبي المغيرة، وقد خرج له البخاري أيضا والإمام مسلم وأبو داود والترمذي. وفليح تكلم عليه بعض علماء الجرح والتعديل، تكلم عليه ابن معين وتكلم عليه ابن عدي. والإمام البخاري رحمه الله يخرج عنه على وجه القلة، يخرج عنه على وجه القلة، فلا يخرج لأفراده إلا في كتب الآداب والرقائق، لا يخرج لأفراده إلا في كتب الآداب والرقائق. يعني فليح إذا شاركه غيره قد يذكره في يعني الأبواب الأخرى من الأحكام والعقائد، أما إذا تفرد فإنه فقط يخرج له في الرقائق والآداب. وهذا طبعا يعني معهود من الإمام البخاري في طريقة الرواية عمن تكلم فيه، عمن تكلم فيه، ولو كان الكلام فيه يسيرا، ولو كان الكلام فيه يسيرا، يعني تكلم البعض عليه من جهة الضبط، بل يعني كثير من الحفاظ يرون أن فليح يعني إخراج البخاري ومسلم له في الأصول هذا يرفع من مكانته ويقويه، ولكن مع ذلك الإمام البخاري يروي عنه على وجه القلة، يعني يروي له في الأصول، ولكن إذا تفرد بالرواية فلا يخرج له إلا في كتب الآداب والرقائق. وأيضا في الإسناد إبراهيم بن المنذر، أخرج له البخاري والترمذي، إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر مدني، قال حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح روى له البخاري والنسائي وابن ماجه، قال حدثني أبي وهو فليح الذي مضى معنا، قال حدثني هلال ابن علي، هلال ابن علي، هلال ابن علي يعني ذكر العلماء له أسماء متعددة، أسماء متعددة، أطلق عليه هلال ابن علي كما في هذا الإسناد، وأطلق عليه هلال ابن أبي هلال، هلال ابن أبي هلال، وهلال ابن أبي ميمونة، وهلال ابن أسامة المدني، هذه كلها أسماء، والعلماء في باب الحديث يعتنون بهذا الباب، يعتنون ويذكرونه بابا في كتب المصطلح، باب من ذكر بأسماء متعددة، يعني من يذكر بعدة أسماء يضبطونه العلماء خشية تدليس الشيوخ، خشية تدليس الشيوخ، فيعرفون أنه هذا يعني يسمى بعدة أسماء، وخاصة أن بعض العلماء يعني كعادة الإمام البخاري، الإمام البخاري إذا كان للراوي أكثر من اسم فإنه يعدد، يعني تارة يذكر بهذا الاسم وتارة باسم آخر وتارة باسم ثالث، ليس من قبيل التدليس وإنما من قبيل التفنن في العبارة، هذا مشهور عن البخاري والخطيب البغدادي أن الراوي إذا كان له عدة أسماء أو ألقاب فإنهم يذكرونه بعدة ألقاب وبعدة أسماء. وهنا في هذا السند نجد أن الإمام البخاري رحمه الله غاير بين صيغ الجمع والإفراد، فلو نلاحظ قال حدثنا فليح، قال حاء وحدثني، حدثني على الإفراد، على الإفراد، وحدثنا صيغة الجمع، صيغة الجمع، وكما ذكر البيهقي أن جرت عادة العلماء المتأخرين التفريق بين صيغ الجمع وبين صيغ الإفراد، يعني إذا سمع من الشيخ منفردا يفرد، وإذا سمع معه غيره فإنه يجمع في الصيغة. ونجد أيضا أن هنا قال حدثنا محمد بن فليح، قال حدثني أبي، وهذا فيه رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين، يعني رجال هذا السند كلهم من المدينة عدا محمد بن سنان، فإنه من البصرة، محمد بن سنان بصري. أما بقية رجال السند فإنهم من أهل المدينة. وأيضا نجد أن البخاري استخدم التحويل، وسبق أن أشرنا أن الإمام البخاري يستخدم التحويل على قلة، على قلة، على قلة إذا ما قورن بالإمام مسلم. يعني الإمام مسلم مكثر من استخدام التحويل لأنه يجمع الروايات، بخلاف الإمام البخاري فإنه يقلل من التحويلات. والأعرابي الذي ورد في الحديث من المبهمات، من المبهمات في المتن، ويعني اجتهد بعض العلماء في تعيينه، فقال بعضهم اسمه رفيع، اسمه رفيع يعني. وهذه طريقة العلماء، إذا وجد المبهم في السند أو في المتن فإنهم يعينون في السند، لابد يعينون حتى يخرجون من حيز الجهالة. أما في المتن فإنهم يتوسعون، لأن جهالة الصحابة لا تضر كما هو معروف عند العلماء. ونجد أن الإمام البخاري هنا يعني يروي الحديث من طريقين، يعني محمد بن سنان قال حدثنا فليح، قال حدثني هلال، والطريق الآخر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح. فالإمام البخاري يعني هنا يشير أن لديه طريقين، طريق نازل وطريق عالي، طريق نازل وطريق عالي. وهذه طريقة الإمام البخاري، يعني كلما كان الإمام البخاري لديه طرق فيها ميزة يشير إليها. يعني مثلا إذا كان عنده طريق بالعنعنة، فلان عن فلان عن فلان، وطريق فيه حدثنا حدثنا، التحديث أرقى وأعلى عند علماء الحديث فإنه يشير إليه. كذلك إذا لديه إسناد عالي ونازل فإنه يشير إلى الأسانيد العالية والنازلة. في الحديث عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، يحدث القوم، القوم في اللغة يطلق على الرجال، يطلق على الرجال، ويدخل فيه النساء تبعا، ويدخل فيه النساء تبعا. يعني المصطلحات بين الإطلاق على الرجال والنساء تجدون في كتب اللغة يقولون هناك مصطلحات خاصة بالنساء ومصطلحات خاصة بالرجال، وهناك مصطلحات مشتركة سيان، وهناك مصطلحات تطلق أصالة في الرجال ويدخل فيها النساء، ومصطلحات تطلق أصالة في النساء وقد يدخل فيها الرجال. فالقوم الأصل يطلق على الرجال ويدخل فيه النساء على وجه التبع. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي، والأعراب هم أهل البادية، هم أهل البادية، فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وهنا يعني سأل الأعرابي عن الساعة، سأل الأعرابي عن الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لأنه كان منشغل بالتحديث. بعض العلماء قال كان في حديث يعني يلقي الصحابة، والبعض قال أنه كان يجيب سائل آخر فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الصحابة لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، يعني سمع ولم يرد عليه، من باب يعني قالوا كره سؤاله، والبعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع، لم يسمع. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوجيه والتأديب، أراد التوجيه والتأديب. التأديب بعدم الرد عليه. هنا سؤال العربي فقال متى الساعة؟ هنا فائدة وهو أن الأسئلة الكبيرة الغامضة إنما تعرض على كبار العلماء، إنما تعرض على كبار العلماء، يعني دقائق المسائل الغوامض هذه يرجع فيها إلى العلماء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لم يجبه وأكمل الحديث، ثم سأل عنه قال أين أراه، أراه هنا بمعنى أظنه، أظنه، لأن الرؤية تأتي بمعنى العلم، تأتي بمعنى الظن، وتأتي بمعنى الرؤية البصرية. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستفاد منه مراعاة العالم حال المتعلم، مراعاة العالم حال المتعلم والترفق بالمتعلم، الترفق بالمتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسأل هذا السؤال ولماذا تسأل هذا السؤال، وإنما أعرض عنه يسيرا ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أهمية تأديب العالم للمتعلم، أهمية تأديب العالم للمتعلم، يعني العالم إذا رأى من التلميذ شيئا يستحق التوجيه لابد أن يوجهه وأن يبين له سواء في السؤال أو في التعلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه كما سوف يأتينا أنه غير مجرى السؤال، غير النبي صلى الله عليه وسلم مجرى السؤال. وأيضا نستفيد من هذا الحديث في قوله متى الساعة، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر العلامات التي هي للساعة، هنا فيه حسن السؤال وأهميته، حسن السؤال وأهميته، يعني الأصل أن لا يسأل عن الساعة لأن هذا السؤال ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة في أكثر من موضع النبي صلى الله عليه وسلم يحيل إلى شيء آخر، وهذا يسمى عند العلماء أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم. يعني ذاك الرجل الذي العربي الذي سأل عن الساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عددت له، هنا هذا الأعرابي لما سأل عن الساعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة، لأن مجرد السؤال عن الساعة هذا غير مفيد، فيستفاد منه حسن السؤال، اختيار نوع السؤال، وأيضا اختيار وقت السؤال، اختيار وقت السؤال. يعني هذا الأعرابي قطع على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فسأله في وسط الحديث، ولذلك فهم بعض الصحابي قال فكره ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقاطع أثناء التعليم. ويعني من ذكر من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب سائل آخر أو يعلم ثم انتهى وجاء إلى هذا، ذكروا فائدة جميلة، قالوا أن أخذ العلم يكون على السبق، أخذ العلم يكون على السبق، يعني بالدور الذي يأتي قبل هو الذي يستحق الإفادة، ثم إذا انتهى ينتقل إلى غيره في الإفادة. وأيضا هنا سؤال هذا الرجل لما قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، كيف إضاعتها، هذا استفاد منه فائدة مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل أو المتعلم، يراجع العالم فهنا لم يفهم المعنى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الإجابة. وأيضا نستفيد من عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على الفور إباحة العالم عن الإجابة فورا، يعني لا يلزم العالم بأنه يجيب فورا، لأن السؤال أحيانا قد يحتاج إلى تأمل، وقد يكون ذهن العالم منشغل لا يريد أن يجيب الآن، قد يحتاج إلى أمور. فهذا يستفاد منه هذا الأمر، أنه لا يلزم العالم بأن يجيب. ولذلك تجد من العلماء يعني الشيخ بن باز رحمه الله يعني كثير ما كان يسأل يعني في أسئلة نور على الدرب، يقول نراجع ينظر نراجع ينظر، يعني في الحلقة الواحدة مرتين ثلاث، لأن بعض المسائل قد لا تكون حاضرة في الذهن، بعض المسائل دقيقة والناس يعني فيها عجلة، يعني من اللطائف الآن خاصة مع وجود اليوم التطورات التقنيات الحديثة، اليوم الناس تسأل عبر الواتساب، لما يسأل سؤال ما تجاوبه يكتب لك 50 علامة استفهام وينزل ويكتب، واصبر يعني لعل هذا السؤال يحتاج تأمل، يحتاج إلى دقة، يحتاج. ويسألونك بعض الأسئلة في الحقيقة خطيرة، يعني أسئلة فيها دماء، فيها طلاق، فيها أشياء، ويريدون الإجابة على الفور. فهذا يستفاد منه أنه يعني يباح العالم عن الإجابة فورا، له أن يتأخر لمصلحة راجحة. وهنا يعني في هذا الحديث ذكر العلماء مسألة القطع، هل يقطع الحديث الموعظة أو هل تقطع الخطبة لأجل إجابة السائل، يعني مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يقطع أو لا. يعني هب أن الخطيب يصلي يوم الجمعة ودخل سائل وقال عندي سؤال وسأل سؤال، فهل هنا الخطيب يعني يقطع الخطبة ويجيب السائل؟ طبعا جاءت أحاديث يعني تفيد الأمرين، هنا مثل هذا الحديث يفيد أنه لا يقطع، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الحديث ثم أجابه، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله. ولذلك الجمهور يفصلون يقولون إن كانت الحاجة ماسة إلى الإجابة، كشخص مثلا يعني يريد أن يسأل عن حكم عاجل، أو يريد أن يعرف كيف الدخول إلى الإسلام مثلا، يتعلق بأركان الإسلام، يتعلق بالمهمات، ولا يمكن تأجيل مثل هذا السؤال، فالجمهور يرون أنه يقطع الحديث ويجاب. أما الأسئلة التي قد ترجى وتقبل التأخير فإنها تؤخر ولا يجاب عليها على الفور، فالجمهور يرون هذا التفصيل. وهناك من منع، يعني الإمام أحمد وغيره منع قطع الحديث أو قطع الخطبة لأجل إجابة السائل. وهنا أيضا يعني نستفيد من هذا الحديث توسع العالم في الإجابة، توسع العالم في الإجابة، يعني يسأل العالم عن شيء فالعالم يتوسع لأن مصلحة السائل معرفة هذا الأمر، أن يسأل عن الساعة فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فهذا من التوسع في الجواب، وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة، هذا يدل على أهمية الأمانة ومكانة الأمانة والحرص على أداء الأمانة. وفيه أيضا من الفوائد أن إضاعة الأمانات من علامات الساعة، إضاعة الأمانات من علامة الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر. هنا الأمر، ما المقصود بالأمر؟ هل الأمر هنا يفيد العموم، يعني كل أمر إذا يعني ضيع وأعطي لمن ليس هو أهل هو من توسيد الأمر لغير أهله؟ شراح الحديث يرون أن الأمر المراد به الأمور العظام، الأمور العظام كالخلافة وكالفتية والقضاء، يعني هذه الأمور العظيمة هذه إذا وسدت إلى غير أهلها تكون مظنة وقوع الفساد، لأنها مسؤوليات عظيمة كبيرة تترتب عليها مصالح الناس والعباد. ثم قال يعني الإمام البخاري بعد هذا الحديث: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا التبويب أيضا فيه إشارة إلى شيء من الأدب في العلم، وقوله باب من رفع صوته بالعلم، طبعا هنا لابد من تقدير محذوف، يعني لأن العلم من الأمور يعني المعنوية، فيكون رفع صوته بالكلام، رفع صوته بالكلام ليدل على العلم، وإلا العلم أمر معنوي، كيف يرفع به؟ بالكلام الذي يقال به العلم. والحاجة طبعا لرفع الصوت معروفة، ليفهم الكلام وليصل إلى السامع، ليصل إلى السامع. ولذلك العلماء كانوا يعني يحرصون على رفع الصوت، أو أنهم يستخدمون المستملي، المستملي هو الذي ينقل الكلام لمن بعد عن مجلس الحديث أو مجلس السماع. والحمد لله في عصرنا جاءت ماذا؟ اللاقطات الصوتية والسماعات، ويسرت هذا الأمر، فلا يحتاج يعني كان بعض المجالس، تخيل يعني مجلس الإمام أحمد 5000 مستمع، كم مستملي يحتاج؟ وطريقة المستملين هذه يعني فيها خلاف حتى في الرواية، يعني هل يروي عن المستملي عن الشيخ لأنه لم يسمع الشيخ مباشرة، ومن كان قريبا من الشيخ يكون أعلى في الإسناد لأنه يروي مباشرة عن الشيخ. فأما الآن هذه الأمور يعني تيسرت بوجود هذه التقنيات. قال: حدثنا أبو النعمان عارم، مضى معنا عارم السدوسي وذكرنا يعني إطلاق هذا الاسم عليه. قال: حدثنا أبو عوانة اليشكري وأيضا مضى معنا، عن أبي بشر، أبو بشر جعفر بن ياس اليشكري أيضا، وقد روى له الجماعة، عن يوسف ابن ماهك، طبعا البعض يفتح الهاء والبعض يضمه، والصحيح الفتح يعني في الهاء والكاف لأنه من الأسماء العجمية ولا ينصرف يعني للعلمية والعجمية، وهو فارسي يعني سكن مكة، وقد روى له الجماعة. والدارقطني ذكر أن يعني ماهك هو اسم لأمه، اسم لأمه، ولكن أغلب من ترجم له قال اسم لأبيه، اسم لأبيه، وهذا هو الأقرب في الاسم. قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر في حاجة، في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا يعني ضاق وقتها، تأخر وقتها، وهذا طبعا كالتعليل، لأنهم يحتاجون أن يسرعون في الوضوء حتى يدركوا هذه الصلاة وحتى لا يخرج الوقت. قال ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلين، نمسح على أرجلين. بعض العلماء يعني اختلفوا في لفظة نمسح، هل نمسح على معناها أنهم فعلا مسحوا، ولا نمسح بمعنى نغسل، بمعنى نغسل لأن السياق سياق الوضوء ونحن نتوضأ وحق هذا العضو وهو الرجل الغسل وليس المسح. فبعض العلماء قال هي على وجهها، أنهم كانوا يمسحون يعني مؤخر القدم، ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذكر أنهم كانوا يغسلون ولكن قصروا في هذا الغسل حتى تبقى أجزاء من الرجل. قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، والعقب هو مؤخر القدم. وهنا يعني يستفاد يعني من هذا الحديث وجوب غسل الرجلين، وجوب غسل الرجلين، وأيضا يستفاد منه وجوب تعميم العضو، وجوب تعميم العضو، يعني لو نقص جزء من العضو لبطل الوضوء. وأيضا يستفاد منه تعليم الجاهل وإرشاده، يعني لو قصر في الوضوء فإنه يعلم. وأيضا يستفاد منه إنكار العالم للمخالفات التي تقع من الناس سواء في الفرائض أو في السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأنكر عليهم هذا الأمر. وقوله ويل للعقاب فيه أن الجسد يعذب، أن الجسد يعذب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الجسد وعلى الروح معا. وذكر العقب ويل للعقاب هذا الجزء، ويل للعقاب من النار، قال أهل السنة والجماعة فيه تجزؤ العقاب، تجزؤ العقاب، يعني العقاب قد يكون على جزء، يعني مثلا أن الله عز وجل حرم على النار مواضع السجود، وهنا فيه أن العقاب حقها النار إذا لم تغسل، فهذا فيه تجزؤ العقاب، وهذا يعني يقرره علماء أهل السنة. قال مرتين أو ثلاثا، وهذا فيه يعني تكرار المسألة، تكرار المسألة للتأكيد، للتأكيد. وسوف يأتي إن شاء الله في الأبواب ذكر هذا التكرار. وأيضا يعني أخذ العلماء قالوا لا يجزئ عن الغسل المسح، لا يجزئ عن الغسل المسح على التفسير الثاني، ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان حق العضو الغسل فلا يمسح، فلا يمسح، يعني حق الرجل الغسل لا يجزئ فيه المسح. طيب لو وقع على العكس، لو وقع على العكس، يعني مسألة خلافية، يعني إذا كان حظ العضو المسح فغسله، مثل الرأس، حق الرأس المسح، جاء واحد وغسل الرأس، فهل يجزئ هذا الأمر؟ فبعض العلماء قال يجزئ مع الكراهة، قالوا لأن مسح الرأس من مقاصده التخفيف، من مقاصده التخفيف، فقالوا لو غسل هو أتى بأمر زائد على هذا المسح. وبعض العلماء قال إن قصد ذلك، يعني قصد مخالفة السنة في ذلك، فهذا يجعل الوضوء باطلا، يجعل الوضوء باطلا. وأما إن لم يقصد المخالفة فأقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إن قصد بذلك يعني تعمد مخالفة السنة في صفة الوضوء فإنه لا يجزئه ولا يقبل منه يعني غسل هذا العضو بهذه الطريقة الذي حقه المسح، وإن لم يقصد مخالفة السنة فلا يخلو من الكراهة. قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه فيما يروي عن ربه، وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى مسألة يعني من المسائل التي تذكر في علم الحديث، وهو: هل يوجد فرق بين هذه الإطلاقات الثلاث؟ هل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أم هي مترادفة؟ طبعا في البداية من جهة اللغة هي مترادفة، من جهة اللغة هي مترادفة، يعني حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ألفاظ يعني متقاربة، مع أن بعض العلماء قال النبأ هو الخبر الهام، والخبر هو يعني الخبر العام، لكن هي متقاربة من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فهناك خلاف، يعني ذهب كثير من المتقدمين كالزهري والإمام مالك وابن عيينة والقطان وأكثر أهل الحجاز والكوفة والمغاربة أهل المغرب أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. والبعض ذهب إلى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، قالوا حدثنا إذا كان الشيخ هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم والطالب يسمع، وأخبرنا إذا كان الطالب يقرأ والشيخ يسمع. فهناك فرق، قالوا إذا كان الشيخ يسمع فهذا يقال فيه أخبرنا، وإذا كان الطالب يسمع يقال فيه حدثنا. وقالوا أن أول من فرق هذا التفريق هو عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب، وقال بهذا القول الأوزاعي والشافعي وابن جريج وغيرهم قالوا بهذا القول. والإمام البخاري يرى أنه لا فرق، لا فرق، ولذلك صدر الباب بما أورده عن ابن عيينة أنه لا يرى التفريق، أورد عن شيخه الحميدي عن ابن عيينة أنه لا فرق بين هذه الألفاظ. ابن رشيد له رسالة في تراجم الإمام البخاري ذكر فائدة لطيفة، قال: تبويب البخاري يعني بهذا التبويب فيه إشارة أن الإمام البخاري بنى كتابه على الأحاديث المسندة، على الأحاديث المسندة، يعني كلها فيها حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فقال كأنه إشارة إلى هذا الأمر. وهنا قوله: وقال لنا الحميدي، هذا يفيد الاتصال، يفيد الاتصال، وهي من المسائل المشكلة، يعني رواية البخاري عن أشياخه بلفظ قال، مثل رواية عن هشام بن عمار حديث المعازف وغيره، لكن هنا مجيء وقال لنا هذا يبعد مسألة القياس على العنعنة وهل هو معلق أو لا. وهنا لماذا أورد الإمام البخاري عن الصحابة ابن مسعود والرواية الأخرى عن شقيق قال أن الصحابة لم يفرقوا، يعني قال الصحابة تارة يقول حدثنا وتارة أخبرنا وتارة سمع. فعلا يعني المتقدمين ما كانوا يفرقون أصلا، ويستخدمون هذه الألفاظ في بعضها البعض. وقال الشقيق عن عبد الله، عبد الله هنا هو ابن مسعود كما أسلفنا أنه إذا جاء يعني مهملا فهو ابن مسعود في الغالب. وهنا الرواية عن ابن عباس وأنس وأبو هريرة فيه إشارة إلى مسألة العنعنة، وأن العنعنة عند يعني ثبوت اللقي تحمل على الاتصال. وأيضا ذكر العلماء من الفوائد الدقيقة، قالوا بحجية يعني مراسيل الصحابة يعني في هذا، لأنه قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة عند العلماء محتملة للواسطة، محتملة للواسطة، والصحابي واسطته صحابي آخر يعني من المراسيل، ومراسيل الصحابة هذه حجة يعني بالاتفاق عند العلماء، لم يخالف فيه إلا يعني من عد خلافه شاذا في هذه المسألة. وسوف يأتي إن شاء الله الحديث على لماذا ذكر حديث ابن عمر ووجه الاستدلال، لكن أحببنا فقط يعني الإشارة لماذا أورد الإمام البخاري هذا التبويب، للإشارة إلى الخلاف هل هذه الألفاظ مترادفة، وهذا ما يراه الإمام البخاري لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهناك من العلماء من يرى التفريق. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.